إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 37 من كتاب الأذان، وهو في حقيقته من كتاب الإمامة. قال الإمام البخاري: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. باب فضل من غدا أي ذهب إلى المسجد، ومن راح أي ومن رجع من المسجد. فالغدو هو الذهاب، والرواح هو الإياب والعودة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو أي تذهب في غدوها، أي في الصباح تذهب في غدوها خماصا أي جائعة، وترجع أي وتروح بطانا أي ممتلئة البطون. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، وهو من أعظم شيوخ الإمام البخاري، وهو المعروف بالإمام علي بن المديني، وهو علي بن عبد الله المديني. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم المدني عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح، من غدا إلى المسجد وراح، ولم يقل أو راح، والتقدير أو راح. من غدا إلى المسجد وراح يعني أو راح، من ذهب إلى المسجد أو رجع من المسجد. أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. أعد بمعنى هيئ الله عز وجل له نزلا في الجنة. والمكان المتخذ هو النزل، ويقال هذا نزل فلان، أي مكانه الذي ينزل فيه. لو أن لك بالأسكندرية شقة، فيقال هذه أو هذا نزل فلان، أي أنه يسكن القاهرة، وإذا نزل الإسكندرية نزل في هذه الشقة. فالإنسان إذا كان يسكن الدنيا ولكنه يأتي أعمال الآخرة المستوجبة لإعداد النزل له في الجنة، فإن الله تعالى لفضله ورحمته يهيئ له مكانه ونزله في الجنة بسبب عمله الذي وعد عليه بهذا النزل. فهذا العبد إنما أتى عملا من أعمال الآخرة، أتى عملا من أعمال الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأعد الله تعالى له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. اختلف العلماء هل هذا النزل نزل واحد لكل الغدو وكل الرواح، أم أن لكل غدوة نزل ولكل روحة نزل. اختلاف، ولا حجر على سعة الله عز وجل ورزق الله تعالى، والله تعالى عنده من النعيم أكثر من ذلك، وليس شيء على الله بكثير. والأصل في الغدو المضي من بكرة النهار، من أول النهار، والرواح بعد الزوال، بعد الظهر يسمى رواح، وقبل ذلك يسمى غدو. ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع، سواء كان في أول النهار أو في آخره. فيقال للذي خرج من بيته بعد صلاة المغرب قادما إلى هذا المسجد: غدا إلى المسجد. مع أن الغدو في اللغة لا يستعمل إلا في الصباح، ولكنه توسع العرب في استعمال الغدو، فصار يطلقونه على كل ذهاب، والرواح على كل إياب، ولو كان في مطلع النهار. أما قوله كلما غدا أو راح، أي بكل غدوة وروحة، أعد الله له نزله في الجنة بكل غدوة أو روحة، يعني له نزل في الجنة، له مكان في الجنة، بكل غدوة مكان وبكل روحة مكان. فما بالكم بأماكن من غدا عمره كله إلى المسجد وراح منه وراح منه. إن الواحد منا ربما يعجب إذا قرأ أن أدنى منزلة في الجنة رجل له في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذا الإنسان الفقير يعني اللي ملوش حاجة في الجنة له عشرة أضعاف الدنيا. شيء عجيب جدا. أما أبو بكر الصديق له إيه؟ وعمر بل الأنبياء ما لهم؟ يعني هذا يذكرنا بحديث النبي عليه السلام: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، وفي رواية عند مسلم يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها، أي لا ينتهي منها من ظلها. مع أن الواحد منا إذا سافر إلى أي محافظة من المحافظات قطع المسافة في 2 أو 3 ساعات قال تعبت من طول السفر. فما بالك وأنك تسير سيرا حسيسا مسرعا 100 عام لا تقطع ظل شجرة واحدة في الجنة. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة، وعلى رأس العبادة الصلاة، لأن الحديث عام. فيه من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله كلما غدا أو راح. والمعلوم أن قصد المسجد ابتداء يكون للصلاة، لكن الحديث من رحمة الله تعالى حديث عام، ولا يقصد المسجد أحد قط إلا صلى فيه، حتى وإن لم يكن وقت صلاة، حتى وإن كان في أوقات الكراهة. على المذهب الراجح أنه يصلي فيه 2 ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. الباب 38: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. باب إذا أقيمت الصلاة. إذا كنا نصلي العشاء وأذن لها ودخل الداخل لهذه الصلاة، ثم تهيأ المؤذن لإقامة الصلاة، هل لأحد أن يصلي نافلة وهو يرى المؤذن قد تهيأ للصلاة أو للإقامة؟ الجواب: ليس له ذلك. ولكن ما حكم من كان في الصلاة في أثناء إقامة الصلاة، سواء كان في أولها أو في آخرها؟ وما حكم من كان قد نوى في أول الصلاة أن يصلي 4 متصلات، أو يصلي 2 ركعتان وكان في أول الصلاة أو في آخرها؟ كل ذلك سيظهر معنا بإذن الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم المدني الزهري، يروي عن أبيه عن حفص بن عاصم العمري عن عبد الله بن مالك ابن بحينة. عبد الله بن مالك ومالك أبوه، أما بحينة فهي أمه. ولذلك إذا نسب الولد إلى أبيه فلا يكون بين ذكر الولد ووالده إلا حرف ابن باء نون، أما الألف ابن فلا توضع إلا بين علمين ليس الثاني والدا للأول، كعيسى ابن مريم. إذا كتبنا عيسى ابن مريم فدائما نضع ابن ألف باء نون، عيسى ابن مريم، لأنه ليس أبا له. مريم هي أم عيسى عليه السلام، فلما كانت أمه لابد من وضع الألف. لو قلنا محمد ابن عبد الله كتبنا محمد ابن عبد الله بغير ألف، لأن عبد الله هو والد محمد عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان صاحب النسبة أم أو شيخ أو غير ذلك أو نسبة متابعة فإنما يوضع الألف. فهذا عبد الله ابن مالك ليس هناك ألف قبل ابن. ابن بحينة أي بحينة أمه وليست أبا له. وهل بحينة أم لعبد الله أو أم لمالك؟ على خلاف ونزاع كبير بين أهل العلم. ليس هذا هو موطن البحث. عن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا الإسناد الأول مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل فهذا إثبات المرور من النبي على هذا المصلي. قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم. إذن شعبة التقى في الإسناد الأول مع إبراهيم بن سعد. عن أبي سعد بن إبراهيم المدني قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة. فعاصم يقول في الإسناد الأول عن عبد الله بن مالك بن بحينة وفي الإسناد الثاني يقول مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين. رأى النبي رجلا يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاس به الناس. ظاهر الرواية معنى لاس أي اجتمع به الناس لكن ظاهر الرواية أن الناس قد اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد بينت هذا روايات أخرى سنأتي عليها بإذن الله تعالى. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاس به الناس أي اجتمعوا بهذا الرجل الذي كان يصلي. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا أي أنت تصلي الصبح أربعا ركعتين لوحدك وركعتين مع الإمام. تابعه غندر أي تابع بهز بن أسد غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك بن بحينة. وقال ابن إسحاق صاحب السيرة والمغازي عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة ولم يقل مالك. وقال حماد وهو حماد بن سلمة أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. لا داعي للخوض في هذا الإسناد لأن الكلام فيه كثير جدا وربما لا يكون من ورائه طائل. أما قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا نص حديث أخرجه الإمام مسلم ليس على شرط البخاري. استخدمه البخاري في ترجمة الباب ولم يسقه من روايات الباب لنقطة عظيمة أنه ليس على شرطه. والإمام البخاري عليه رحمة الله كثيرا ما يستخدم نصوص الأحاديث في التبويب ويورد تحت هذا التبويب ما يؤيد صحة هذا التبويب. السؤال لما لم يورده في الأصل أي في أدلة هذا الباب؟ لأنها ليست على شرطه ووقع فيه اختلاف في وقعه في وقفه ورفعه. فلما أثيرت حول هذا الحديث جدليات معينة استغنى البخاري عن الاحتجاج به وأورده في التبويب. وقيل إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه. ولما كان الحكم صحيحا أي لما كان يغلب على ظن البخاري أو تيقن أن هذا الحكم صحيح ذكره في الترجمة وأخرج في الباب ما يغني عنه. ولكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب. حديث الترجمة لا ده موضوع طويل وإحنا ذكرناه هنا من قبل. شرط البخاري ومسلم تكلمنا عنه في محاضرتين هنا لكن من سنتين ثلاثة، وهنا اتفقنا اللي اتكلمنا عنه مش هنتكلم عنه تاني، الاقتصاد. لكن حديث التبويب اعم من حديث الباب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الحديث الذي ذكره الامام البخاري تحت هذا التبويب خاص بصلاة مين؟ الصبح. خاص بصلاة الصبح. لكن التبويب بيقول ايه؟ بيقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اذا اقيمت الصلاة اي صلاة، فلا صلاة الا المكتوبة، اي فلا صلاة الا التي اقيمت لاجلها الصلاة. وهذا حديث عام يشمل الصلوات الخمس كلها، يشمل الصلوات الخمس كلها. اما حديث الباب متعلق بصلاة الصبح فحسب. ومما قالوا ان الترجمة لا تتناسب مع احاديث الباب، او ان احاديث الباب لا تعبر عن الترجمة. ويحتمل ان يقال اللام في حديث الترجمة عهدية، اي للعهد، فيتفقان. هذا من حيث اللفظ. واما من حيث المعنى فالحكم في جميع الصلوات واحد. وقد اخرج الامام احمد من وجه اخر فلا صلاة الا التي اقيمت، اي التي اقيمت لها الصلاة. اما قوله اذا اقيمت الصلاة، اذا اقيمت اي اذا شرع في الاقامة، اذا شرع في الاقامة، مع ان السياق بصيغة الماضي اذا اقيمت اي اقام وفرغ منها. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اذا اقيمت اي اذا اقام المؤذن الصلاة وفرغ من الاقامة. لكن هذا لا يعني بالضرورة، اي هذا الظاهر لا يعني بالضرورة انه المراد. وربما يكون المعنى اذا اقيمت اي اذا شرع المؤذن في الاقامة، اي ابتدأ المؤذن في الاقامة او تهيأ للاقامة. طبعا احنا نبقى عارفين في المسجد ده رايح فين، يعني واحد قايم ورايح ناحية الميكروفون وقام دايس على الزر موصل الكهرباء، ده بيعمل ايه؟ كل العقلاء يفهمون ان هذا سيقيم الصلاة. ففي هذا التوقيت هل يصح مني ان اكبر للركعتين وهذا الرجل يشرع، بل قد شرع بالفعل في الاقامة واتخذ لها اسبابها؟ لا. كما قال الله عز وجل واذا قرأت القرآن، واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. طيب انا هستعيذ بالله بعد القراءة ام قبلها؟ طيب النص بيقول واذا قرأت بصيغة الماضي، اي واذا قرأت وفرغت من القراءة فاستعذ بالله. ولكن النبي عمليا عليه الصلاة والسلام علمنا ان الاستعاذة قبل البدء فين؟ فيكون المراد من الآية اذا شرعت في القراءة واردت القراءة فاستعذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم الخلاء، اذا دخل، دخل دي فعل ماض ولا فعل ماض؟ اذا دخل احدكم الخلاء فليقل بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب انت تقول هذه الاذكار بعد الدخول ام قبله؟ قبل الدخول. اذا المقصود اذا اردت الدخول الى الخلاء فقل قبل الدخول. فهنا كذلك اذا اقيمت اي اذا اراد المؤذن اقامة الصلاة او شرع في اقامة الصلاة فلا صلاة حينئذ، فلا صلاة حينئذ. وسيأتي معنا بحث ما المقصود بقوله فلا صلاة، هل هو نفي لجنس الصلاة او لصحتها او لكمالها وتمامها، او لكمالها وتمامها. سيأتي معنا بإذن الله تعالى. اذا اقيمت اي اذا شرع في الاقامة، صرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار فيما اخرجه ابن حبان بلفظ اذا اخذ المؤذن في الاقامة. اذا اخذ اي اذا شرع المؤذن في الاقامة، فلا صلاة اي فلا صلاة اما صحيحة واما كاملة، فلا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة. شيخنا الالباني رحمه الله كان يقول باللفظ الواحد اذا شرع معذرة إذا أقيمت الصلاة بطلت النافلة أوتوماتيك، هكذا كان يقول الشيخ. قلنا يا شيخ هل يلزم أن يسلم منها؟ قال كيف يسلم من ضرط أو أفسى، كيف يسلم وهو بضراطه وفسائه قد خرج من الصلاة فلا يحتاج إلى تسليم حينئذ. فكان يقيس الإقامة على كل نواقض الصلاة وعلى كل نواقض الوضوء، فيقول إذا أقام المؤذن الإقامة والصلاة بطلت الصلاة، أي صلاة النافلة لحالها على الفور والتو، ولا يلزم منه التسليم. وفي الحقيقة هذا مذهب ضعيف وكنا نقلده وقت من الزمان، فلما اطلعنا على أقوال أهل العلم في المسألة منذ عدة أعوام تركنا المذهب الأول وانتحلنا مذهبا آخر. قال فلا صلاة، إما نفي لصحة الصلاة وإما نفي لكمالها وتمامها. يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة صحيحة إلا التي أقيمت لأجلها من الصلاة. كلام جميل، هذا على مذهب من ينفي جنس الصلاة. ما هو هيجي معنا الكلام ده، ده يدل على أنك أنت ما ذكرتش الدرس قبل ما تيجي، لو ذكرته مش هتسأل السؤال ده، هتعرف أنه جاي معنا. والذي يذهب إلى أن الصلاة بعد الإقامة صلاة ناقصة غير كاملة لكنها صحيحة، لكنها صحيحة، يحمل النفي في الحديث أي فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا صلاة كاملة الثواب، كاملة الثواب، فهو لا ينفي أصل صحة الصلاة وإنما نفى الكمال والتمام، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب يعني يبقى كافر؟ الذي يزني يكفر، والذي يسرق يكفر، ويقتل يكفر؟ الجواب أن هذه كبائر لا يكفر صاحبها، ولكن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، ولكن معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، إلا إذا كان مستحلا مع قيام الحجة عليه. قال والتقدير الأول أولى. الحافظ يرجح أن النفي هنا لأصل الصحة، أي فلا صلاة له صحيحة، لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، أقرب إلى نفي الحقيقة. إذا كنا نفرق بين الحقيقة والمجاز، فالحقيقة هي التي تبدو ابتداء من ظاهر النص، من ظاهر النص، أما لا يصار إلى المجاز إلا عند العجز عن حمل النص على الحقيقة، وهذا كلام محل اتفاق بين علماء المسلمين. اللفظ يحمل على ظاهره إلا أن يخرجه عن ظاهره نص أو إجماع، نص أو إجماع. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة صحيحة على ظاهر النص إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا صلاة صحيحة إلا المكتوبة. لماذا حملناه على هذا، أو لماذا حمله الحافظ على هذا؟ لأن هذا هو المتبادر من ظاهر النص ابتداء، وهو حمل النص على حقيقته الشرعية، على حقيقته الشرعية. لماذا حقيقته الشرعية؟ لأن الحقيقة ثلاثة، أو الحقائق ثلاثة، شرعية وإيه؟ مجازية ولغوية، شرعية مجازية لغوية. هل النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليعلم الأمة اللغويات أو يعلمها الشرعيات؟ الشرعيات. إذن هو مبعوث بالشرع، فألفاظه تحمل على الحقيقة الشرعية، ألفاظه عليه السلام تحمل على الحقيقة الشرعية، لا على الحقيقة المجازية ولا على الحقيقة اللغوية، إلا عند استحالة الحمل على الحقيقة الظاهرة الشرعية. فإذا استحال هذا حملناه على المجاز، والمجاز هنا فلا صلاة أي كاملة الثواب، أي كاملة الثواب إلا المكتوبة. لكن الحفظ هنا أقام على الحقيقة الشرعية. ثم قال: لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي، شوف القرينة بقى، لكن لما يقطع أو لما لم يقطع النبي صلاة المصلي واقتصر على الإنكار، دل على أن المراد نفي الكمال. ليه؟ لأن الحقيقة إذا كان الظاهر من النص فلا صلاة صحيحة، إذا الصلاة باطلة، ولو كانت باطلة لكان هذا أمرا منكرا وجب على النبي أن يغيره، لأن النبي لا يسكت على المنكر أبدا، وإنما يظل وراءه حتى يغيره ويبدله إلى المعروف. فلما أنكر النبي على الرجل ولكنه لم يأمره بالخروج من الصلاة، أو لم يخبر أن هذه الصلاة باطلة، دل على أن النهي هنا إنما هو نفي، النفي هنا إنما هو نفي للكمال وليس نفي لأصل الصلاة. شفت بقى قرينة؟ صح. أنت في الأول هتقول لي ترى صح فعلا الكلام ده جميل، كلام إيه؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة صحيحة إلا إيه؟ المكتوبة. إذن الذي يصلي نافلة وقد شرع المؤذن في الإقامة أو دخل الإمام في الصلاة فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. من أين أتيت بالبطلان؟ هتقول لي من ظاهر النص، هتقول لي من ظاهر النص، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قلنا دخل النبي أو مر النبي برجل يصلي ركعتين وقد شرع المؤذن في الإقامة في صلاة الصبح، ثم أتى عنده وقال الصبح أربعا، هذا على سبيل الإنكار والتبكيت، لكن لم يأمره بالخروج من الصلاة واللحاق بجماعة الإمام، فدل على أن الإنكار يفهم منه نفي الكمال لا نفي الأصل، فتكون الصلاة صحيحة مع الكراهة، فتكون الصلاة صحيحة لأنه لم يأمره بالخروج منها مع الكراهة لهذا التبكيت والتقريع الوارد في النص. ولو كان أمرا مشروعا وجائزا ومستحبا لما أنكر عليه النبي أصلا، فلما أنكر عليه دل على كراهة الأمر. فالصحة مع الكراهة أمر يعرفه الخاص والداني من دين الله عز وجل، وقد كثر في أقوال العلماء صحيح مع الكراهة جائز مع الكراهة لورود هذا التعارض في الأدلة. ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي، وده تأويل ثالث أهو، ويحتمل أن يكون النفي لا صلاة بمعنى النهي، أي لا يصلين أحدكم نافلة مع وجود مين؟ مع وجود الفريضة، أو مع قيام الفريضة، أو مع شروع المؤذن في القيام للفريضة، أي فلا تصلوا حينئذ. ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ والبزار وغيرهما من رواة محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعا نحو حديث الباب، وفيه ونهى أن يصلي إذا أقيمت الصلاة، ونهى أن يصلي، وهما رجلان قد شرع في النافلة بعد الإقامة، فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا أقيمت الصلاة. فيحمل النفي على النهي، واستخدام النفي في النهي والنهي في النفي أمر معروف لدى أهل العلم. وورد بصيغة النهي كذلك عند أحمد من حديث ابن بحينة فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر، أي لا تجعلوا صلاة الصبح هذه مثل الظهر، تصلوها أربعا، يعني لا تجعلوا الصلاة لركعتين أربع ركعات، أي بعد دخول وقتها مع الإمام، وأن المؤذن قد أقامها، فينبغي على الجميع أن يسمع وأن يطيع لهذه الإقامة ويلحق بالإمام. أما من تخلف عن ذلك وشرع في صلاة ركعتين فلا شك أنه كمن صلى الصبح أربع ركعات. لماذا؟ لأنه ليس بعد الإقامة صلاة إلا صلاة مين؟ المكتوب. قال: لا تجعلوا هذه الصلاة مثل صلاة الظهر واجعلوا بينهما فصلا. والنهي المذكور للتنزيه لما تقدم من كونه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقطع صلاته، أي لم يأمره بالخروج من الصلاة، فيكون النهي هنا نهي إيه؟ تنزيه. ولو كان تحريما لوجب عليه أن يخرج، فلما لم يخرج جاء دل على ان النهي للتنزيه. اما قوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، الا المكتوبة، المكتوبة طبعا هي ايه؟ المفروضة، مش انت مش عارف دي كمان. الا المكتوبة فيه منع التنفل بعد الشروع في اقامة الصلاة، سواء كانت راتبة ام لا، سواء كانت راتبة يعني من السنة المؤكدة او لا، لان المراد بالمكتوبة المفروضة، المراد بالمكتوبة المفروضة. وقيل يا رسول الله ولا ركعته الفجر؟ قال ولا ركعته الفجر، ولا ركعته الفجر، مع ان ركعته الفجر من اكد السنن الرواتب، من اكد السنن الرواتب، وربما يتأكد الوتر قبلها، لكن عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا يدل على شدة استحباب ركعتي الفجر. ولذلك يسن للمسافر ان يأتي بهاتين الركعتين، ان يأتي بهاتين الركعتين وبقيام الليل دون بقية النوافل الراتبة وغير الراتبة. قال والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة، فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا صلاة إلا المكتوبة الحاضرة، ونفي لصلاة النوافل والرواتب والفرائض الفائتة، والفرائض الفائتة. يعني دلوقتي احنا بنصلي او الامام المؤذن اقام لصلاة العشاء، اقام لصلاة العشاء، وانا قد فاتني المغرب، فهل لي ان اصلي المغرب لوحدي بعد شروع المؤذن في الصلاة؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لان النفي عام، لان النفي عام. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة، فلا صلاة اهو نكرة في سياق النفي تفيد العموم، اي عموم الصلاة، لا فائتة فريضة ولا فائتة نافلة ولا نافلة حاضرة ولا مؤكدة راتبة، نفي لجميع انواع الصلاة. اذا اقيمت الصلاة للصلاة الحاضرة، عشان واحد ما يقولش طب انا هصلي المغرب ثلاث ركعات ثم تأتي بها بعد ذلك، هل تعيد العشاء مرة ثانية او لا تعيد؟ هذا امر محل نزاع بين اهل العلم على اربعة مذاهب. فمنهم من قال يصلي العشاء مع الامام نافلة ثم يصلي المغرب والعشاء بعدها، فصلاة مع الامام نافلة. ومنهم من قال يصلي مع الامام العشاء ثم يصلي المغرب الذي فاته ثم يصلي العشاء مرة اخرى محافظة على الترتيب. ومنهم من قال يصلي العشاء مع الامام ثم يصلي المغرب ولا يعيد العشاء، وهذا الذي يترجح لدي وقد ذكرته مرارا انه لا يصلى فرض في يوم مرتين كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة، لكن المراد الحاضرة، وصرح بذلك احمد والطحاوي من حديث ابي هريرة بلفظ اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت، اي فلا صلاة الا التي اقيم لاجلها. مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل لم يثق البخاري لفظ رواية ابن سعد بل تحول الى رواية شعبة فاوهم انهما متفقتان. وفي رواية مر برجل يصلي وقد اقيم صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، قال له ايه من عرف، فلما انصرفنا احطنا به نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك احدكم ان يصلي الصبح اربعه. كان تسالون عن ايه؟ ده كان بيبكتني. ففي هذا السياق مخالفه لسياق شعبه في كونه صلى الله عليه وسلم كلم الرجل وهو يصلي. ويمكن الجمع بينهما بانه كلمه اولا سرا فلهذا احتاجوا ان يسالوه، ثم كلمه ثانيا جهرا فسمعوه، وفائده التكرار تاكيد الانكار. تاكيد الانكار. اما قوله راى رجلا، هو عبد الله ابن مالك ابن بحينة، هو نفسه اللي وراوي الحديث. عبد الله ابن مالك ابن بحينة قال مر النبي برجل وقد اقيمت الصلاة وهو يصلي، فدنا منه وقال صبح اربعا. هذا الرجل الذي مر به النبي هو راوي الحديث، هو عبد الله بن مالك بن بحينة، لكنه ما صرح لانه ايه؟ لانه الكلام موجه له، لان هذا كلام لو استطاع ان يهرب منه لكان اولى، لكان اولى. في الغالب ان كثيرا من الرواة انما يذكرون القصة بصيغة المخاطب او بصيغة الغائب بعدا عن انفسهم، لعلمهم ان هذا امر يشين او امر يظهر منه الخطأ، والانسان مجبول على ان يهرب مما يشينه او ينسبه الى الخطأ. رأى رجلا هو عبد الله ابن بحينة، كما جاء ذلك من حديث ابن ثوبان ان النبي مر به وهو يصلي، وفي رواية له اخرى خرج وابن القشب، لان ابن بحينة يلقب كذلك بابن القشب، خرج وابن القشب يصلي، وفي رواية ابن ابي القشب يصلي، لكن هذه الرواية خطأ. اما قوله له الصبح اربعا، استفهام وانكار. هو النبي يتعلم منه؟ هو النبي عليه السلام يتعلم من ابن بحينة؟ لا يتعلم منه، وهو يسأله، ودائما السائل يسأل ليحتاج الى مين؟ الى جواب. لكن النبي لا يحتاج الى جواب، بل هو ينكر عليه، فهذا استفهام انكار او استفهام استنكاري، واعاد تأكيدا للانكار، واعاد ذلك للانكار. اختلف العلماء في حكمة هذا الانكار، لما انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال القاضي عياض لئلا يتطاول الزمان فيظن الناس وجوبها، لئلا يتطاول الزمان فيظن الناس ان ده امر واجب، فاراد النبي ان يبين ان هذه نافلة تتعارض مع صلاة الفريضة. ويؤيده قوله في رواية ابراهيم بن سعد يوشك احدكم، يعني لم يكن ثم كان، يوشك احدكم. وعلى هذا اذا حصل الامن لا يكره ذلك، اذا حصل الامن لا يكره ذلك. طبعا الامن دلوقتي مستتب والحمد لله، يعني مين في الناس يعتقد ان فيه صلوات مفروضة اكثر من خمسة؟ محدش، صح؟ اذا كان الناس بينازعوا دلوقتي في الصلوات الخمسة، وهو متعقب بعموم حديث الترجمة وقيل لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل، وده وجه جيد، لئلا تلتبس صلاة الفرض بمين؟ بالنفل. وكان النبي من عادته ان ينهى عن الشيء، ان ينهى عن الشيء وهو يريد الا ينهى عنه، او يتمنى الا يكون قد نهى عنه للمصلحة، ولكنه يقدم النهي على الاباحة او الحظر على الاباحة للمصلحة، للمصلحة. كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، لئلا يلتبس على الناس في اول الاسلام القرآن بالسنة، القرآن بالسنة. فنهى النبي ان يكتب عنه الا القرآن، الا القرآن. فلما ميز الناس بين القرآن وبين السنة وأمن اللبس بين الوحيين أمر بكتابة السنة عليه الصلاة والسلام. فكذلك حمل النهي أولا حتى لا تلتبس صلاة الفرض بالنهي. قال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشغل بالنافلة. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل. طبعا الواحد لما يكون بيصلي ركعتين وهو عارف ان الامام الذي يصلي بالناس امام مجري الاربع ركعات في دقيقتين اثنين، بلا شك ان هو بيصلي النافلة وهو في غاية الهم والحزن والتشاغل، ولا يكاد يميز كلامه من بعضه ولا يعطي للحروف حقها ومستحقها، انما هو كذلك يتسرع جدا ويتعجل جدا في اداء الصلاة، فتخرج الصلاة عن مضمونها الشرعي وهو الخشوع. لكنه لو خرج من صلاته ولاحق بالامام من اول تكبيرة الاحرام حتى سلم الامام، فهذا بلا شك ادعى لاطمئنان قلبه والخشوع في هذه الصلاة، اما غير ذلك فلا. قول من يرى بقضاء النافلة، بقضاء النافلة هو قول الجمهور، قول الجمهور ان النافلة تقضى لكن بشرط، هذا الشرط لم يشترطه الجمهور، لان قضاء النافلة محل نزاع بين اهل العلم على ثلاثة اقوال: النافلة لا تقضى مطلقا، النافلة تقضى مطلقا، النافلة تقضى بشرط العذر. بشرط مين؟ العذر. يعني واحد دلوقتي صلى المغرب مع الامام وقعد يتكلم ويرغي ويحكي مع اصحابه حتى اذن لصلاة العشاء، خلاص خرج وقت مين؟ وقت صلاة المغرب، وخرج وقت صلاة النافلة البعدية للمغرب. استنى يا اخي بس، طيب هل هذا كان يشغله شيء؟ لا. كان بامكانه ان يصلي النافلة؟ نعم كان بامكانه. ترك ذلك متعمدا؟ نعم ترك ذلك متعمدا. كيف يقضيها حينئذ؟ لم يمنعه شيء في الوقت، يبقى كده راحت عليه. الجمهور يقول لا ما راحتش، ليه؟ يصلي في اي وقت، يصلي النافلة في اي وقت، ان شاء الله الظهر بعد المغرب، اي صلاة النافلة الراتبة، راتبة الظهر، ان شاء الله يصليها بعد العشاء، ان شاء الله يصليها بالليل. فالجمهور لا يشترطون شيئا في قضاء الفائتة من النافلة. الحنابلة والظاهرية يقولون لا تصلى مطلقا، لا تقضى، لا تقضى. والمذهب الثالث وهو أرجح المذاهب أن النافلة أو الراتبة إذا فاتت بعذر قضيت، وإلا فلا، وإلا فلا. دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ذات يوم وجيء له بمال من البحرين، فانشغل مع أصحابه في توزيع هذا الذهب أو هذا المال حتى خرج وقت الظهر، فدخل النبي بعد صلاة العصر في بيته وصلى ركعتين. سألته عائشة: يا رسول الله، رأيناك تصلي صلاة النار، رأيناك تصليها قبل ذلك؟ قال: لقد شغلني المال الذي أتى من البحرين حتى خرج وقتها. فهما هاتان، فهذا يبين أن النبي ما ترك ذلك تركا مطلقا، وإنما تركه لعذر، انشغل ونسي حتى خرج وقتها. فهذا أرجح المذاهب فيما يتعلق بالنافلة، وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور. ومن ثم قال: من لا يرى بذلك إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام، وقال بعضهم: إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم. هذه مذاهب ثلاثة في الباب: المذهب الأول هو مذهب الجمهور، والمذهب الثاني أنهم قالوا إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام فلا بأس أن يتم الصلاة. الواحد بيصلي النافلة الآن ماذا يصنع؟ المذهب الأول يقول نفي للصحة، نفي للصحة بمجرد شروع الإمام أي المؤذن يعني في الإقامة. المذهب الثاني، المذهب الثاني وهو مذهب مين؟ مذهب جمهور العلماء، يقولون بأنه إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام فليتم صلاته، فليتم إيه؟ صلاته. وهم الذين يذهبون إلى أن النفي في الحديث نفي للكمال لا نفي لأصل الصحة، وهو الراجح. وقال بعضهم إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة، أي إن كان في الركعة الأخيرة من النافلة، إن كان في الركعة الأخيرة من النافلة فلا بأس أن يتم الصلاة، وإن كان في أول النافلة فليخرج منها، يخرج بسلام أو بغير سلام. مذهب الجماهير وهو الراجح يخرج بتسليم، يخرج بتسليم، الدليل على أنه يخرج بتسليم. فالدليل ما رجحناه آنفا أن النفي نفي للكمال، أن النفي فلا صلاة نفي للكمال وليس نفي للصحة. إذا قلنا إن النفي محمول على الصحة أو من حمل النفي على الصحة فصلاته تبطل أوتوماتيك زي ما اتفقنا. أما من قال بأن النفي للكمال فلازلت في صلاة، فلازلت في صلاة، فكيف أخرج منها إلا بالتسليم؟ والنبي يقول إنما تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي التحلل منها بالتسليم. فإذا حملنا النفي على الكمال فلا يكون الخروج منها إلا بإيه؟ بالتسليم أو بناقض، بالتسليم أي صلاة، بالتسليم أو بناقض، ولا ناقض هنا، إذن تعين التسليم. أما إذا قلنا النفي للصحة عشان تعرض بعد كده في مذهبك لتحمله على الصحة يبقى لا يلزمك التسليم، إذا كنت تحمله على الكمال أو على نفي الكمال يعني يبقى يلزمك التسليم. ما شاء مولانا بالنية، بلا شك أن النية محل اعتبار، لكن لو كانت النية محل اعتبار في هذا الموطن لما قال النبي إنما تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والنية في هذا الموطن إنما تكفي في الفريضة والنافلة، فهل أنت تخرج من صلاة الفريضة بالنية أم بالتسليم؟ ها؟ أنا عايز يعني جاوبنا على السؤال. أنت بتصلي الفريضة وحدك أو مع الإمام، هل تخرج من هذه الصلاة بنيتك فحسب أم تخرج منها بالنية مع التسليم؟ ها؟ إذا كنت إيه؟ لو نويت خطأ يعني لو أن إنسان الآن صائم، صائم فريضة أو نافلة ونوى الإفطار ولكنه عجز عن الطعام، واحد يدور على الأكل عشان يأكل ولكنه لم يجد طعام، خرج من صلاته أم لا زال صائما؟ خرج، خرج من الصلاة من صيامه، عفوا خرج من صيامه، وهذا خرج من صيامه بالعجز عن وجود الطعام وتوفر النية، يعني تحولت نيته من الصيام إلى انقطاع الصيام، إلى انقطاع الصيام. هذا حرام ابن ملحان الذي كان يصلي خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان يصلي العشاء الأخيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان إمام قومه، فإذا صلى العشاء انصرف إلى قومه فصلى بهم إماما. فذات يوم أطال الصلاة وكان في القوم رجل يسمى حرام ابن ملحان أخو أم سليم رضي الله عنه أجمعين، وكان له أرض وعليها الدور، كان عليها الدور، طبعا جماعة الفلاحين زي حالات عارفين يعني ايه عليها الدور، يعني المية هتيجي عليها وان فاته الدور، وأطال معاذ الصلاة جدا، فخرج حرام من الصلاة وصلى وحده، خرج حرام من الصلاة وصلى وحده. ثم أخبر معاذ بذلك فقال والله إنه لمنافق. فذهب حرام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما كان من أمر معاذ. فدخل معاذ فقال يا معاذ إنك قلت آنفا والله إنه لمنافق، أتفتن الناس يا معاذ؟ أتفتن أنت؟ صل بهم بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فبعد ذلك بثلاثة أيام اشتركوا جميعا في غزوة، فكان أول الشهداء حرام ابن مدحان. فلما رأوا النبي في القتلى قال أين معاذ؟ فجيء به فقال يا معاذ ماذا تصنع بكلمتك البارحة إن صاحبك شهيد؟ ماذا تصنع بهذه الكلمة عند الله عز وجل يوم القيامة؟ أنك قلت والله إنه لمنافق وهو شهيد، فالمنافق لا يكون شهيدا لأنه عند الله كافر. فحينئذ الشاهد من هذا الحديث أن حراما خرج من الصلاة وسلم كما في رواية مسلم، وسلم من صلاته فخرج فصلى وحده، أنه لم يخرج بالنية وإنما خرج بالتسليم، لا قطع الصلاة. ترجع بال مسلم قطع الصلاة، يعني تقصد أنه نوى المفارقة معاذ، هو نوى مفارقته بالتسليم، سلم وصلى وحده. قال النووي الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشغل بالنافلة، وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور. ومن ثم قال من لا يرى بذلك إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام، وقال بعضهم إن كان في الركعة الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم، والأول عن المالكية والثاني عن الحنفية، ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره. وكأنهم لما تعرض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقائها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك، لأن اختلاف العلماء دائما بيأتي من التعارض الظاهري للنصوص. وكأنهم لما تعرض عندهم الأمر بتحصيل النافلة أي بصلاة النافلة والنهي عن إيقائها بعد شروع المؤذن في الإقامة جمعوا بين الأمرين بذلك. وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل نفيا للالتباس، وإلى هذا جنح الطحاوي واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك، ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم يكره، أنه لو كان في زاوية من المسجد لم يكره. عايزه الالتباس هيجي ازاي؟ هيجي ان واحد يصلي في نهاية المسجد، في نهاية المسجد في التباس، هنا فيش التباس، معلوم ان ده بيصلي صلاة بعيدة عن الامام، لا علاقة له بالامام. لكن دلوقتي انتوا عارفين ان الالتباس لا زال قائما، عارفين ان في مساجد الجماعية الشرعية تقريبا بالاجماع يريض 10-20-25 بيصلوا ورا بمجرد ما تدخل من الباب، خلافا للصفوف التي خلف الامام. دول بيعملوا ايه؟ كانوا زمان بيحرسوا الجزم، لكن دلوقتي اذا انت بتلاقيهم من كبار المشايخ، من كبار مين؟ من كبار المصلين، دول بيصلوا ورا لوحدهم، بتعملوا ايه؟ مش عارفين، مفيش جواب. يعني انا مأمورون بتقارب مين؟ الصفوف. لكن لكل جماعة او جمعية مذهب في بعض المسائل لا يمكن تغييره، لا يمكن تغييره. لو ان النبي خرج من قبري وكلمهم ان هذا منافي لديني ما غيروه، الحجة الجماعة اتفقت على كده، الجمعية فوطأت على ذلك خلاص، فصار رأي الجمعية أو رأي الجماعة دين يتعبد به إلى قيام الساعة مهما كان مخالفا، ومخالفته ظاهرة بأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه، يعني المنع ده في المسجد بس ولا خارج عن المسجد؟ يعني انا دلوقتي ساكن في العمارة اللي جنب المسجد ده، بسمع الاذان وبسمع الاقامة، وبعدين انا بصلي السنة في البيت واجي هنا. طيب وانا بصلي السنة في البيت، سنة الفجر او الظهر، سمعت الاقامة، هل هذا النهي ينطبق علي؟ ينطبق علي؟ ابن عمر فهم غير ذلك. ابن عمر فهم ان هذا النهي متعلق بمن كان يصلي النافلة فين؟ في المسجد. بمن كان يصلي النافلة في المسجد. مش احنا عاملين الالتباس؟ طب الالتباس ايه؟ اين الالتباس اذا كنت انا بصلي في بيتي؟ يعني وحد ماشي كده شايفني بصلي في بيتي هيقول ده بيصلي مع الامام؟ مش ممكن. فالالتباس منفي. فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه، فصح عنه انه كان يحصب، يعني ياخد حصى من الارض كده يحصب من يتنفل في المسجد بعد شروع في الاقامه، وصح عنه انه قصد المسجد فسمع الاقامه فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصه ثم دخل المسجد فصلى مع الامام. فصلى مع الامام، يعني الكلام ده لو واحد صلى بعد سماع المؤذن يقيم الصلاه في بيته، هل هذا يدخل في النهي الوارد في الحديث؟ على مذهب ابن عمر لا يدخل، لا يدخل. لماذا؟ لان النهي مختص بمن يتنفل في المسجد بعد شروع المؤذن فين؟ بعد شروع المؤذن في الإقامة. قال ابن عبد البر وغيره. شوف ابن عبد البر ده منظر للسلفية، يقول الحجة عند التنازع السنة. ده كلام من ذهب، يعني يكتب ماء الذهب. الحجة عند التنازع ايه؟ طبعا السنة دي تعني القرآن والسنة، تعني القرآن والسنة. الحجة عند التنازع السنة. غير ابن عبد البر يقول الحجة عند التنازع قول فلان او قول القطب او الغوث او الواتد او قول امير الجماعة او قول الشيخ الفلاني او العلاني، صح كده؟ كل هذا يا اخواني يضعف الولاء لله ورسوله، كل هذا يضعف الولاء لله ورسوله. انما الحجة دائما في كتاب الله وفي سنة رسول لسان سلف الامة. قال ابن عبد البر الحجة عند التنازع السنة، فمن ادلى بها فقد افلح وترك التنفل عند اقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض اقرب الى اتباع السنة. يعني ايه الكلام ده؟ هذا ابن عبد البر بيرد على مين؟ يرد على ابن عمر، يرد على ابن عمر. ايه ادب؟ لا اذا انت جيت للادب بقى مش ده. لا هو ابن عبد البر لما كانت الاصول السلفيه متقرره لديه وراسخه في قلبه وعقيدته، خدت بالك؟ شاف ابن عمر قال ايه؟ ده مذهب ابن عمر. هو عايز يقول ان ده مذهب لابن عمر، لكن الأقرب للسنة التي هي الحكم والفيصل عند النزاع أن من أدلى بدليل رجعنا إليه، ومن لم يدلي دلونا أنا بدلونا أو دلونا نحن بدلونا إلى السنة. عايزه إيه؟ الحديث عام، الحديث عام. إذا أقيمت الصلاة، ولم يقل إذا أقيمت الصلاة في المسجد، ولم يقل إذا أقيمت الصلاة في المسجد، وإنما قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة لا في البيت ولا في السوق ولا في الشارع ولا في المسجد إلا المكتوبة. يبقى عبد الله بن عمر ده مذهب خاص له، هو فيه مأجور أجر واحد، مأجور أجر واحدة. أما أن يكون هذا هو دين الله وهو رأي عبد الله بن عمر، لا، فالدين لا يؤخذ بآراء الرجال، وإنما الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. نعم، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. ويتأيد ذلك، أي يتأيد كلام ابن عبد البر من حيث المعنى، بأن قوله في الإقامة حي على الصلاة لمن كان في المسجد ولمن لم يكن في المسجد، مع أن هذه إقامة، والمعلوم أن الإقامة هي إعلام للموجودين، لكن لو سمعها من خارج المسجد تكون له أم لا تكون له؟ تكون له، فحينئذ يجب أن ينضم من كان خارج المسجد وأن يبادر ويسارع إلى اللحاق بالصلاة. فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره، لا في المسجد ولا في غير المسجد. هذا كلام ابن عبد البر. هل يستطيع أحد أن يرد هذا الكلام؟ لا والله أبدا، يعني بإمكاننا أن نرد كلام عبد الله بن عمر، وهذا الذي أغنانا عنه ابن عبد البر. ازاي ده؟ يعني انا عايز اقول ان دي كانت كرامات. يعني انت دلوقتي لما تسمع ان الامام احمد بن حنبل كان يحصل له 30,000 نفس في الدرس، 30,000، احنا دلوقتي مش مكملين 300 ولا حاجه، وفي مكبرات صوت، وفي مكبرات صوت، ومع هذا تجد واحد يقول لك انا ما سمعتش. عيد لي الكلمه دي، عيد الجمله دي ثاني. ها؟ كان في مبلغ، النبي عليه السلام كان يخطب في حجة الوداع بكم ألف؟ 114,000، 114,000. فدي يعني كما ورد في الحديث الموضوع. ها؟ كان يصل، كان يصل. ويعني حديث الأذان الذي مر بنا وشرحناه في استفاضة، قيمة الأذان إعلام الناس بدخول الوقت، إعلام الناس بدخول الوقت. فكان الرجل يصعد المنارة، أي المكان المرتفع في المسجد، ويؤذن فيسمعه الناس، فيسمعه الناس. أما كونه البعيد يسمعه فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. واستدل بعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة. يعني بعض أهل العلم قالوا يقطع النافلة إذا أقيمت مين؟ الفريضة. وبه قال أبو حمد الغزالي وغيره من الشافعية، وخص آخرون النهي بمن ينشئ النافلة. من ينشئ مين؟ يعني يدخل فيها ابتداء بعد ايه؟ بعد الشروع، يدخل فيها ابتداء بعد الشروع. يعني الناس زي ابو حامد بن الشافعية قال لا، ده الاصل انه يقطع مين؟ النافلة. فلا صلاة الا المكتوبة، اي يخرج من صلاته او تبطل صلاته ويلزمه ان يلحق بالامام. وبعضهم قال لا، لانه ده متعلق بمن ابتدأ صلاة النافلة بعد الشروع فين؟ في الإقامة، عملا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. يعني الفريق الثاني ده بيرد على أبي حامد الغزالي بيقول لا، أمال أين قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم؟ وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلا. طبعا دي كلمة عامة مطاطة، يفرق بين من يخشى فوات الجماعة، فوات الجماعة دي من أولها ولا من آخرها؟ فوات الجماعة دي من الركعة الأولى ولا من الثانية ولا من الثالثة ولا من الرابعة؟ واستدل بقوله التي أقيمت، أي فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت، لأن المأموم لا يصلي فرضا ولا نفلا خلف من يصلي فرضا آخر، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. كالظهر مثلا خلف من يصلي العصر، وإن جازت إعادة الفرض خلف من يصلي ذلك الفرض. هذا كلام طبعا مخالف لمذهب الجمهور، ومذهب الجمهور الصحيح أن الذي يصلي النافلة بالمفترض والمفترض بالمتنفل كلاهما جائز وعليه الأدلة. أما الذي يصلي الفريضة بالمفترض هذا هو الأصل، وإذا جماعة الإمام الذي يصلي إماما مفترضا في صلاة الظهر فللناس أن يصلوا خلف الظهر، وهذا هو الأصل في الجماعة وفي الصلاة. أما المفترض بالمتنفل، المفترض بالمتنفل فدليله حديث أبي بكر رضي الله عنه لما دخل رجل فقال من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، فكان هذا الإمام مفترضا والمأموم متنفل وهو صاحب الصدقة. وأما صلاة المتنفل بالمفترض فصلاة معاذ بن جبل رضي الله عنه بقومه بعد أن كان يصلي العشاء مع النبي عليه السلام، ثم يذهب فيصلي العشاء نافلة وهي لقومه فريضة. وهناك أدلة أخرى كثيرة على هذا كمان باب باب صغير، لا ده الباب اللي جاي طويل، الباب اللي جاي طويل ولا كفاية دلوقتي؟ هي سنة العشاء دي، سنة العشاء واجبة ولا راتبة؟ راتبة يعني نافلة، لو أنه شرع فيها هل يخرج منها أم يجب عليه إتمامها؟ يعني دلوقتي كده وأنا رايح أحج حج نافلة وأنا في طريقي إلى عرفات قمت قالع ملابس الإحرام وقلت لا أنا مش أحج. ليه؟ قال لأن دي بالنسبة لي حج نافلة وأنا مش هكمل الحج ده، مش عايز أحج. أنا دخلت دلوقتي في صلاة نافلة، دخلت وشرعت وكبرت تكبيرة الإحرام، هل لي أن أخرج من هذه الصلاة وأقول أنا مش هكمل صلاتي؟ أنا حر لأن دي نافلة آتي بها أو لا آتي بها. هل لذلك إن الدخول أو الشروع في النافلة يوجب إتمامها، لا يوجبها هي لأنها من الأصل ليست واجبة، لكن يوجب الإتمام ما دمت قد شرعت، فالإتمام واجب إلا ما استثناه الشرع. استثنى الشرع الصيام، قال عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا استثناء ما شرع للصيام، أما لغيره فلا دليل على هذا الاستثناء، بل الأدلة قائمة على وجوب الإتمام. ويأثم من ترك الإتمام بغير عذر. هل يقضى الوتر بعد صلاة الصبح وقبل الشروق؟ ومتى يخرج وقت الوتر؟ ومتى يصلي ركعتين؟ على أي حال يخرج وقت الوتر بطلوع الفجر، لقوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر واحدة تشفع لك ما قد صليت، أو توتر لك ما قد صليت. فآخر صلاة الوتر هو خروج وقت الفجر. لكن إذا كان السائل ينوي بهذا السؤال أن الأذان الذي نسمعه الآن ويرفع قبل الوقت الصادق أو قبل الفجر الصادق، فله أن يصلي ولو بعد الأذان، ولو بعد الأذان، لأنه يعتقد أن هذا الأذان قبل الفجر الصادق. ومتى يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين بعد دخول الفجر الصادق، لأن الفرض مرتبط بنافلته، والنافلة مرتبطة بأرضها. دخل طالب أزهري من جمهورية إسلامية في روسيا المسجد بعد إقامة صلاة الفجر وشرع في صلاة السنة، وعندما قيل له لماذا فعلت هذا وقد أقيمت الصلاة، فقال إنه على المذهب الحنفي الذي يجيز له ذلك. على أي حال نحن لا نعلم أن هذا مذهب أبي حنيفة، لم يقل أبو حنيفة هذا الكلام، وإنما يتشدق هؤلاء الطلاب كثيرا بهذا المذهب، أي بمذهب أبي حنيفة، وأظن أنهم بإتيانهم لهذه البلاد وتوفر سبل العلم لديهم لا يجوز لهم أن يتمسكوا بمذهب أبي حنيفة، خاصة وأن مذهب أبي حنيفة هو أقل المذاهب أثرا. لا، هو بين ذلك، النبي أصلا بين ذلك، بين عليه الصلاة والسلام أنه قد شغله فلان وفلان، أو قد شغله كتب وكتب وكتب. هو إذا ذكرت العلة في النص فلما تحمل على الإطلاق، إذا ظهرت العلة في النص فلما تحمل على الإطلاق؟ إذن لما يكون كلام عام يبقى الإطلاق له وجه، لكن إذا ذكرت العلة يبقى الإطلاق لا وجه له. قول سيدنا محمد في القنوط بالطاء والتشهد في الصلاة، لا يا أخي، لا، على يد حالنا بجواب لا، يعني على اعتبار القنوط بالتاء، وكأنه يريد أن يقول طبعا مقصد السؤال هل يجوز إطلاق الثيابة؟ التشهد توقيفي أم لا؟ توقيفي، إذن لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه، لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه. أما من يعتمد على حديث لا تسيدوني في الصلاة فهو حديث موضوع، مع أنه في اللغة خطأ، والأصل لا تسودوني، وهو لم يصح عنه لا بهذا ولا بذلك. ما هي حقيقة المقاطعة الاقتصادية؟ فبعض المشايخ قال بالمقاطعة وآخرون قالوا إنها حسب مصلحة المسلمين. يعني المقاطعة من باب النكاية ليست من باب الحل والحرمة، فإلا التعامل مع اليهود والنصارى بل ومع غيرهم من المجوس وعبدة النيران إذا دعت المصلحة إلى التعامل معهم فيما لا تعلق له بالدين فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، وليس هناك دليل ينهى عن التعامل معهم. وأصل المقاطعة إنما هو إحداث النكاية في العدو، إحداث النكاية كما يكيد لنا نكيد له، يعني من باب رد المكيدة بمكيدة. وقد جاءت هناك شبه أدلة على المقاطعة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث ثمامة ابن أسال أنه أثره بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فجاءوا به إلى المسجد، فكان النبي يمر به في كل صلاة ويقول كيف أجدك يا ثمامة؟ فيقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، إن عفوت عني فأشكرك على ذلك، لأنه كان مربوط في سرية المسجد، وإن قتلتني فلي من يأخذ بثأري. فعل ذلك ثلاثا، ثم أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل في حائط بجوار المسجد، رجع مسلما لله عز وجل. فلما سئل عن ذلك قال ما منعني أن أسلم بين يديه إلا ما خافت أن يقول الناس إنه أسلم خوف الأسر، إنه أسلم مخافة الأسر. ثم قال ثمامة يا رسول الله إننا كنا في طريقنا إلى قريش إلى مكة، وإنهم ليأتيهم من قبلنا في نجد، أي من جهة الرياض، مزارعهم أو قال طعامهم كالقمح وغير ذلك، وإني كنت قد نويت العمرة فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال أمرك بالعمرة. فخرج وخرج معه بعض أصحاب النبي عليه السلام، فلما رأوا صناديد الشرك في مكة طلبوا منه القمح الذي كان قد تعاقد معهم عليه، أو جرت العادة أن يأتيهم من قبلنا. قال ثمامة: والذي نفس بيده لا تأتيكم حبة قمح حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون بالمقاطعة الآن يعتمدون على هذا النص، وهو اعتماد وجيه لا بأس به، لكن هذا كلام ثمامة وليس كلاما مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وثمامة قاله من باب التأدب مع النبي عليه السلام والنكاية في المشركين أعداء الموحدين، فهذا الكلام من باب النكاية لا من باب لا من باب الحل والحرمة. ولذلك لو قلنا من باب الحل والحرمة لا يلزمنا الدليل ولا دليل على ذلك، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ومع النصارى حتى آخر لحظة في حياته، بل مات ودرعه مرهون عند يهودي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما حكم المظاهرات الطلابية؟ المظاهرات الطلابية عمل غير مشروع، عمل غير مشروع، لا محابة للحكومة، وإنما تدينا أقول إنه عمل غير مشروع. لماذا؟ أولا لا نجد عليه دليلا لا من الكتاب ولا من السنة ابتداء. ونحن نقول الآن ابن عبد البر يقول: الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. استنى بس، فمن أدلى بها فقد أفلح. نعم، فهل الذي يقول بأن هذه المظاهرات مشروعة يستطيع أن يأتينا بأدلة من الكتاب أو السنة؟ أنا أظن أن أحدا لا يستطيع ذلك، ما لا شلق أحد عند التنازع السنة، لا فلان ولا علان، لا ما ينفعش الاستدلال. طبعا عايز أسألك سؤال، هو الاستدلال بأقوال الرجال جائز؟ خلاص ماشي، هنذكره دلوقتي. المظاهرات قلنا ان هي عمل غير مشروع، وعلى ذلك أدلة، لكن الأدلة دي هيلزم منها الرد على من يقول بمشروعية مين؟ بمشروعية المظاهرات. أدلتهم إيه؟ حديث أبي سعيد عند مسلم في صحيحه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب تعالى مع الحديث ده، الحديث ابتداء صحيح؟ نعم صحيح. يحكم النزاع؟ لا لا يحكم النزاع. ليه؟ لأن الحديث بيقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره. إذن أنا إذا كنت أرى أن المظاهرات هي الوسيلة لتغيير المنكر صار أمرا مشروعا، صار أمرا مشروعا، سواء كانت هذه المظاهرات باليد أو باللسان أو بتغيير المنكر بالقلب. لكن الشاهد هنا أخوان، هل الأمة تتظاهر منذ سقوط الخلافة الإسلامية إلى يومنا هذا؟ الخلافة الإسلامية سقطت على يد المجرم مصطفى أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك، سنة 1924. منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا والطلاب يتظاهرون والعمال يتظاهرون والصناعة يتظاهرون والأمة كلها تتظاهر، هل حدث نتيجة المرجوع؟ بل العكس هو الثابت، العكس المفسدة. لو قلنا إن المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام كما قال النبي عليه السلام، لعلمنا أن حرمة دم المسلم الواحد أعظم عند الله من آلاف المصالح، وكمان المصلحة دي مظنونة بل مستبعدة. ومع هذا لقد قتل اثنان وجرح العشرات بل والمئات في مظاهرة الإسكندرية وفي مظاهرة الأزهر وفي مظاهرات جامعة القاهرة في الأيام الأخيرة. أنا عايز أسأل سؤال، دول خرجوا لتغيير المنكر. لتغيير مين؟ المنكر. الناس متصورة ان تغيير المنكر ده مطلوب ان انا اقوم واقعد اشتم وهبل واضرب واكسر وزعق وخلاص على كده كل واحد المغرب لما يدخل كل واحد يروح بيته. اين هذا التغيير الذي حصل؟ مش احنا ابتغينا بالمظاهرات تغيير المنكر؟ يعني ايه تغيير المنكر؟ ازاحة المنكر او ازاحة بعض المنكر واحلال المعروف مكانه. مش ده اصل تغيير؟ ما اسمه تغيير ليه؟ انا بقول ده اسمه تغيير للمنكر، يعني المنكر ده هيتغير هيزول ويحل محله المعروف. اين المعروف الذي حل؟ بل اين المنكر الذي ذهب وتغير؟ مفيش حاجة. هناك من جهة قياس المصالح المفاسد، لا، وقعت مفاسد. مفاسد ايه؟ تكثير المحلات، تكثير السيارات، ضرب الناس بالنبالم وزي ما بيسموا ضرب في مليان وقتل الابرياء. طيب دي مفاسد ولا مش مفاسد؟ اذا انا ما غيرتش المنكر ده، انا زودت المنكر، منكر ربما يكون اعظم منه، اعظم منه. طيب بيقولوا ان المظاهرات ورقة ضغط على الحكومة في الداخل او في الخارج، في الداخل او في الخارج. ابدا، عمر المظاهرات دي ما كانت في العالم الثالث، العالم المتخلف، عمرها ما كانت ورقة ضغط على الحكومة، لان جميع حكومات العالم الثالث منحسة ما عندهاش استعداد يقطع فيها اي شيء نهائي، والا كانت احترمت هذه الشعوب وهؤلاء المتظاهرين وجابوهم وقعدوهم على موائد المفاوضات. تعال يا ابني، انت مش انتوا ابنائي؟ تعال، عايزين ايه؟ طلباتكم ايه؟ عايزين نجاهد؟ حاضر، نفتح باب الجهاد يا جدع. حصل ده؟ الامه بقى لها 70 سنه واكثر من 70 سنه ما حصلش ده، بل يحصل منها رد الفعل العنيف جدا الذي يدل على همجيه من يتصدى لهؤلاء المظاهرات. وضع همجي جدا، واللي بيردوا عليهم وبيسكتوهم اكثر منهم همجيه. ايه فين المصلحه بقى هنا؟ قتل وتعذيب وسجن وتشريد وفصل من الجامعات وغير ذلك، فين المصلحه؟ نهاية ما فيش مصلحه. والذي يحتج بذلك، اي بجواز المظاهرات، بيحتج بخروج الحسين رضي الله عنه من المدينه الى الكوفه. بيقول ان الحسين ده كان متظاهر، كان متظاهر ضد مين؟ ضد يزيد في الشام. طيب المتظاهر ده يروح الشام، هو راح الكوفه. شوف الفرق بين الاثنين. يقول طب وبعدين هو كان متظاهر بمين؟ ده هو كان واخذ اهله، مراته، حسين كان له نساء كتير، كان واخذ دول واولاده بس. يعني كان طالع يعني طلوع عائلي، مش واخد الشعب ولا واخد اهل المدينه ومن كانوا في طريقه الى الكوفه ابدا. وبعدين ده ما كانش طالع مظاهره، ده اهل الكوفه عليهم من الله ما يستحقون في ذلك الزمان. قالوا له تعالى يا حسين واحنا ما نصبرك الا انت، هنقف معاك وقفه محترمه زي ما وقفنا مع ابوك وقتلناه. فرح الحسين رضي الله عنه بأهله وعشيرته إلى الكوفة، وكان قد أرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل ليتحسس الأخبار، لأنهم حصل أنهم غدروا بأهل البيت مرات. فمسلم ابن عقيل قابل الفرزدق، ده طلع من الكوفة وده داخل الكوفة، قال له تعالى إيه الأخبار؟ قال له ايه الاخبار انت؟ قال له ده الحسين جاي ورايا. قال له خليه يرجع تاني. ليه؟ قال له لان الناس دي قلوبها مع الحسين وسيوفها مع يزيد، يعني دي هتقاتل الحسين وتقتل الحسين. وقد كان اهل الكوفة هم الذين قتلوا الحسين في كربلاء، الشيعة يعني، والشيعة قتلوا معظم اهل البيت، ونسبة الشيعة إلى البدء نسبة كذب وافتراء. وصدق على ذلك وكتب ذلك السيد موسى الموسوي، والسيد الموسوي
وكانوا من أئمة الشيعة وتركوا التشيع، موسى الموسوي والسيد الموسوي، السيد حسين الموسوي، حسين الموسوي وموسى الموسوي. فحينئذ لا يمكن أن يتسمى خروج الحسين من المدينة إلى الكوفة إن دي مظاهرة أبدا. مظاهرة إزاي؟ وبعدين هل العبرة في خروج الحسين؟ لو افترضنا جدلا أن الحسين خرج متظاهرا، من الذي وافق الحسين على هذا الخروج وعلى هذه المظاهرة؟ من الذي وافقه؟ لو سلمنا جدلا بأنها مظاهرة، هل وافقه أحد من أهل المدينة أو من أهل العلم؟ أبدا، كل الناس أنكروا عليه. فهل تترك كلام العلماء المنكرين عليه هذا الخروج كلهم وتأخذ انت بخروج الحسين؟ يبقى هذا هوى، هذا هوى، انك انت تترك قول الف واحد نصح الحسين ووقف في طريقه وهو الذي اصر ان يذهب الى الكوفة، وتقول ناخذ بقول الحسين ازاي؟ الحسين قد اخطأ في ذلك، لكن الامور كلها تجري بقدر، بعد ان وقعت تجري بقدر خلاص. لكن ليس في هذا الكلام حجة ابدا للمتظاهرين مطلقا. فهذه المظاهرة يا اخواني حققت مفاسد عظيمة جدا. وين تعال؟ تعال شوف مين من المتظاهر اللي انت عايز ايه؟ ها؟ الله تعالى يقول الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. يعني الجهاد ليس مشروعا لذاته، وإنما مشروعا للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض ليس مشروعا لذاته، ولكن مشروع لتحقيق العبودية لله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة. العيال دي بتصلي؟ لا، شكلها ما بيصليش ولا بتاعت مساجد ولا تعرف ربنا. العيال دي ده عيال مأخذة خنافس وعيال بلطجية، خدت بالك؟ وبعدين دي العيال دي أمريكان أكثر من أمريكا نفسها، أوروبيين أكثر من الأوروبيين نفسهم. يعني هؤلاء خلق غير مميزة بالمرة، وهم أقرب إلى هؤلاء الذين يتظاهرون عليهم أكثر من قربهم للمسلمين. وكمان يعني يجيبوا لنا صور بكل وقاحة وبجاحة في التلفزيون، البنت لابسة الجنس ولابسة قميص كات ولا معرفش لابسة إيه، وكمان هو معاري الأسرة بدنا وكمان بتشقه. يعني ده امعانا بقى، فالناس زعلانه قوي من اللي بيحصل لفلسطين. طب وانت شعرافك انت بان فلسطين دول يستحقوا ما تفعليه؟ وايه ايه النسبه التي تربطك بهؤلاء؟ ايه النسبه؟ بيصلي؟ لا ما بصليش. بيصومي؟ لا ما بيصومش. بيتزكي؟ بيتحج؟ اي صوره من صور العباده لا تفعلها. طب ما انت بتظهر عشان ايه؟ عشان الاسلام. ويجيبوا له الشاب كان متربي فين ده؟ مربوط فين؟ مش عارف. شايل واحدة ست بنت، خدت بالك؟ وهي ايه حاطة شايلها على كتافه ومنزلها مدلدلة رجليها على صدره، وهو عمال يهتف وهي فوق ايه عمالة تهتف. خدت بالك؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ دول عايزين يدول ده، دول انا عايز اقول دول اللي احنا نفسنا نوصل لهم عشان نقول لهم كلمة معروف واحدة، مش عارفين نوصل لهم. وتوقف في الجامعة تدعو إلى الله عز وجل، كل هؤلاء يقول لك يا إرهابي أنت إرهابي، ويحذروا بعضهم إن هم يقفوا يسمعوا لك بالضبط زي ما كان بيعمل أبو جهل مع النبي عليه السلام، قال لا تصدقوه فإنه كذاب ومفتري. هؤلاء هم الذين يقولون عنا لا تصدقوه فإنهم إرهابيون. هم تظهر عشان إيه؟ مفارقات عجيبة جدا جدا. وذلك هؤلاء لا يمثلون أبدا، لا يمثلون ابدا. واخطأ من الجماعات الاسلاميه من شارك هؤلاء. اذا كان هناك في الجماعات من يشارك، وان كنت اجل اي جماعه اسلاميه تفهم دين الله ان تشارك في مثل هذا ابدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.